بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابها، قال: فصل: ذكر الإخبار عن إعداد الله جل وعلا لعباده المطيعين ما لا يصفه حس من حواسهم. قال: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الإخبار عما وعد الله جل وعلا المؤمنين في العقبة من الثواب على أعمالهم في الدنيا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا
إسحاق. فالأسماء قد تكون معروفة: فاكهة ونخل ورمان، أما حقائق هذه الأشياء فهي مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، أما من جهة الأسماء فقد تتشابه في الأسماء. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، وإن أصحابه رضي الله عنهم قد أصابتهم الكآبة والحزن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقالوا: يا رسول الله، بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله الآية بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. ذكر الخبر المدفع. هذا الخبر تفرد به قتادة عن أنس قال: أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم بمرو قال حدثنا حسين بن سعيد بن بنت علي بن الحسين ابن واقد قال حدثني جدي علي ابن الحسين ابن واقد قال حدثني أبي قال قال سفيان وحدثني الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، أنها نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، وأصحابه رضي الله عنهم قد خالطهم الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مسألتهم ونحر البدنة بالحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فقرأ عليهم إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، قد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى آخر الآية. قال: ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء كان ضامنا بها على الله جل وعلا. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى مسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعززه كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغضب إنسانا كان ضامنا على الله.
يعني الأجر والثواب، ما لم يكن هناك مانع يمنع من استحقاق الأجر، فمن عمل الطاعات ترتب عليها الثواب الذي نص عليه الشارع، ما لم يكن هناك مانع من عدم الإخلاص وغير ذلك فإن هذا يحبط العمل ولا يقبل عمل العبد بذلك، لما يقبل الله عز وجل ويتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين. نعم.
ذكر الخصال التي يستوجب المرء بها الجنان من بارئه.
طبعا هذا ضامن يعني أنه يأخذ أجره حتما، هذا إذا توفرت الشروط وانتفت المانع، لكن إذا وجد مانع فإن العبد يحال بينه وبين الأجر والثواب. لكن هذا الحديث يدل على فضيلة هذه الأعمال وأن أجورها عظيمة. نعم.
ذكر الخصال التي يستوجب المرء بها الجنان من بارئه جل وعلا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه. قال قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال فليصنع لأخرق. قلت وإن كان أخرق؟ قال فالتفت إلي وقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أثاه؟ فقلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم والتي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة.
ويشهد لهذا ما جاء عند مسلم نحو هذا الحديث.
نعم. قال أبو حاتم أبو كثير
أسحبي أعماله خير ونبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لكل واحد والإنسان يقبل على الطاعة بحسب استطاعته. فهذا يأمر وينهى بلسانه وهذا بقلمه وكتابه وهذا بعمله وصدقه في المعاملة وهذا بإعانة الضعيف وهذا كذا. فإن لم يكن عنده شيء من هذا ولا قدرة على شيء من هذا فليدع الناس من شره فليدع الناس من شره. نعم نعم نعم. عدم ايه في وجهه يؤمن بالله. قال فقلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ من مرضخ الله يعني قول الصحابة للنبي. نعم هذا يدل هذا يمكن يستدل به على لزوم العمل مع الإيمان وأن الإيمان بدون عمل ليس إيمانا. لأن النبي لما قال يؤمن بالله قال قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا يعني ما يكون إيمان إلا بعمل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من العمل. نعم. أما مسألة الكفر أو كذا مسألة أخرى قد يقوله لك كما يقولونهم يعني أن العمل نعم من الإيمان وأن الإيمان المقبول الكامل لابد فيه من عمل لكن ليس الإيمان الصحيح نظرا لأحاديث الشفاعة وكذا. نعم.
قال أبو حاتم
لكن هذا يمكن أن يستدل به على هذا أيضا أنه لابد أن يكون مع الإيمان عمل ولا يتصور إيمان بلا عمل. نعم.
قال أبو حاتم أبو كثير السحيمي اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أزينة من ثقات أهل اليمامة. قال ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل الجنة. قال أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أكثرت الخطبة فقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة. قال
يعني سؤالك من جهة اللفظ قليل لكن من جهة المعنى كثير. لذا لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة. المسألة تحتاج إلى جواب واسع لأن ما يدخل الجنة كثير وكثير. نعم.
قال أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال أوليست بواحدة؟ قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم القاطع. فإن لم تطق ذاك فأطعم الجائع واسق الظمآن ومر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
ولهذا المسلم لا ينفك عن عمل الطاعة إن قدر أن يفعل فعل كان عنده استطاع أن ينفق أنفق فإن لم يكن عنده استطاع أن ينفق دل على النفق. أيها الناس أنفقوا ابن المساجد فعله وما معه قرش واحد. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك لا هو الذي يعصي ولا هو الذي يخطف في الناس ويحث الناس على الصدقة فكف الناس من لسانك وشرك. ما تجلس أنت تقول إحنا مش محتاجين يعني مسجد كان ليه يعني مش أدري أو فلان القائم على المسجد هذا بيجمع الأموال وهو متهم في ذلك. بعض الناس وظيفته الصد عن سبيل الله والصد عن فعل الخير ولا يدعو إلى إطعام المسكين ولا يطرق من يطعم المسكين. فدع الناس إلا من خير. نعم.
قال ذكر كتبة الله جل وعلا أجر السر وأجر العلانية لمن عمل لله طاعة في السر والعلانية فاطلع عليه من غير وجود علة فيه عند ذلك. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل ويسره فإذا اطلع عليه سره. قال له أجران: أجر السر وأجر العلنية.
يعني هذا ما يضره، دي طبيعة بشرية، إذا اطلع عليه وكذا سره، يعني لأن الإنسان قد ينشرح صدره لثناء الناس عليه أو كذا، لكن ليس هو الذي حركه، لهذا هو قال في ترجمة من غير وجود علة فيه عند ذلك. فإذا أحب أن يسمع به وكذا هذا ينقض العمل، لكن شيء يعني طبيعي لا شك إنسان إذا اطلع الناس على خيره ونشروا فضائله في الناس وجعلوا له لسان صدق في الناس وأثنوا عليه خيرا وهو لم يرجو ذلك ولم تتحرك نفسه لهذا فعقد العمل على وجود هذا بل أوجده لله سبحانه وتعالى، ثم شاء الله عز وجل أن يطلع بعض العباد عليه فنشر فضله، لا شك أن الإنسان بطبيعته قد يصر بهذا. هذا يصر ولا ما يصر يا إخواني؟ يصر، بس يصرون صر طبيعي، فما يقول واحد ترمى أنه صرك بأنت ما عملت لله، لا، هذا صر طبيعي، ولو كلفناه ألا يصر حينئذ فقد كلفناه بغير مقدور، هذا هو المقصود. لكن من أراد أن ينشر في الناس كذا وكذا وتحركت نفسه لهذا فلا شك أن هذا هو الذي يخدش في العمل. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: قوله إن الرجل يعمل العمل ويسره فإذا اطلع عليه سره معناه أنه يسره أن الله وفقه لذلك العمل فعسى يستن به فيه، فإذا كان كذلك كتب له أجران، وإذا سره ذلك لتعظيم الناس إياه أو ميلهم إليه كان ذلك ضربا من الرياء، لا يكون له أجران ولا أجر واحد،
اللي هو فوق الأمر الطبيعي. يعني ابن حبان هنا يفسر هذا بأنه يسر بمعنى أنه عرف عنه فيستن الناس به ويقتدي الناس به في ذلك، وحينئذ يكون له أجران، أجر عمله الذي عمله وأجر من يقتدي به فيعمل عملا آخر، وهذا ولا شك معنى صحيح. لكن يبقى السؤال: لو أنه حصل له سرور طبيعي، هذا الإنسان مجبول عليه يحصل له سرور طبيعي بهذا من غير أن تتعلق نفسه بذلك، فهذا أيضا لا يحاسب الإنسان عليه. ولعل هذا يفسر به قول الله عز وجل: تحسبن الذين فرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم. في ذلك حديث الصحابة لما سألوا عن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم.
قال: ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا.
وهذا المن الذي نفاه هنا ابن حبان قال: وإذا صره ذلك لتعظيم الناس إياه أو ميلهم إليه، لتعظيم الناس وقلبه تعلق بتعظيم الناس، هذا الذي يخدش. أما إذا لم يكن قلبه عند ذلك وإنما حصل أمر طبيعي فهذا لا إشكال فيه. نعم. قال تلك عجل بشرمون الايه. نعم.
قال اخبرنا قال ذكر الاخبار بان مغفرة الله جل وعلا تكون اقرب الى المطيع من تقربه بالطاعة الى الباري جل وعلا. قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني ابي قال أنبأنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة، وإن هرول سعيت إليه، والله أوسع بالمغفرة.
نعم.
قال ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يجازي المؤمن على حسناته في الدنيا كما يجازي على سيئاته فيها. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى.
يعني كأن في تبويب ابن حبان الماضي تأويل لهذا الحديث، لأنه قال ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى البال. يبقى هنا القرب هنا إيه؟ على اعتبار القرب المعنوي. وهذا قول. القول الثاني أن حديث على ظاهره، ولكن على القاعدة المعروفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الأسلم. نعم.
قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا،
وإن كان الثاني لازم لهذا وهو من مقتضى هذا ومن أثره، فيكون قرب الله عز وجل عبده وكذا من باب الأثر، أنه يوفق ويكون واسع المغفرة ومن عليه، هذا أثر. نعم.
قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، فأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا.
لقوله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
ذكر الخبر الدال على أن الحسنة الواحدة قد يرجى بها للمرء محو جنايات سلفت منه. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا غالب بن وزير الغزي قال حدثنا وكيع قال حدثني الأعمش عن المعرور بن سويد عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعتي 60 عاما، فأمطرت الأرض فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعتي فقال: لو نزلت فذكرت الله لازددت خيرا، فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، ثم أغمي عليه فنزل الغدير يستحم، فجاءه سائل فهما إليه أن يأخذ الرغيفين أو الرغيف، ثم مات. فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية، فرجحت الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر غالب بن وزير عن وكيع ببيت المقدس ولم يحدث به بالعراق، وهذا مما تفرد به أهل فلسطين عن وكيع.
قال في الحاشية: إسناده ضعيف، ولكن التبويب وهو ذكر يقول على أن الحسنة الوحيدة قد يرجى بها المرء محو جنات سلفت منه، هذا المعنى صحيح، قد دلت عليه أحاديث صحيحة لو أتى بها لكان أولى، مثل حديث المرأة البغي التي سقط كلبا، هذه حسنة فغفر الله عز وجل لها، ومثل الرجل الذي نحى فرع شجرة عن طريق الناس فهو يتقلب بها في الجنة، ومثل الرجل الذي لم يكن له من الحسنات إلا أنه كان تاجرا ويبيع الناس، ثم كان على خلق حسن مع الناس فهو يتجاوز عن المعسر وينظر الموسر وهكذا بأخلاق طيبة، فغفر الله عز وجل له وتجاوز عنه. فالحسنة الواحدة إذا عظمت من جهة الإخلاص، لا من جهة الصورة، قد تكون من جهة الصورة قليلة جدا لكن قد تعظم من جهة الإخلاص وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فيمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا ويغفر الله عز وجل بها للعبد، فليست المسألة متعلقة بالصورة بقدر ما هي متعلقة بإخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ذكر تفضل الله جل وعلا على العامل حسنة بكتبها 10 والعامل سيئة بواحدة. قال أخبرنا عبد الله،
نقف هنا.